أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. أيها الإخوة الكرام، أذكركم بأن هذه الليلة إن شاء الله ليلة 15 من رمضان، سيكون ختم القرآن في هذا المسجد المبارك في صلاة التهجد التي تبدأ في الساعة 2 إن شاء الله. وختم القرآن عهد من الصحابة عليهم من الله الرضوان أنهم كانوا يعنون به أشد العناية، فكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهل بيته ودعا، يعني كان يجمع أزواجه وأولاده ومن في البيت فيدعو. وكذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يتتبع الناس الذين يقرؤون القرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتربص بهم أوان ختم القرآن من أجل أن يشهد الدعاء، فهي مظنة للإجابة إن شاء الله. وتعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن ندعو في ختام كل عمل صالح، فعلمنا إذا صلينا أن يقول أحدنا إذا انفتل من صلاته: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كان يقول لمعاذ: والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك في الصيام، كأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن للصائم دعوة لا ترد عند فطره. وكذلك عند الصدقة كان يدعو عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى. وهكذا في الحج، الله جل جلاله قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بعد أن يفرغ من رمي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى. فهكذا في ختام كل عمل صالح الدعاء مظنة الإجابة، ومن أصلح الصالحات ختم القرآن، فإن ذكر الله عز وجل من أعظم العبادات، وأفضل الذكر بإجماع المسلمين قراءة القرآن. يعني قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة وغير ذلك من الأذكار. فالحمد لله بدأ كتاب الله عز وجل من الليلة الأولى في رمضان في صلاة التهجد، وهذه الليلة التي بين أيدينا إن شاء الله هي موعد الختمة. فلذلك كل من استطاع أن يحضر يعني الدعاء في هذه الختمة فهو على خير إن شاء الله، أسأل الله أن يتقبل منا أجمعين. نعم، صلاة الضحى تصلى في كل يوم، صلاة الضحى تصلى في كل يوم، فإن أجرها عظيم. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصبح ابن آدم على كل سلامة منه صدقة، يعني على كل مفصل من مفاصله صدقة، فله بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتصلح بين الاثنين صدقة. قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يعني هذه الصدقات كلها 360 صدقة يجزئ عنها ركعتان تركعهما من الضحى. لذلك صلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها 8، وبعض أهل العلم قالوا أقلها ركعتان وأكثرها 12 ركعة، وبعضهم قالوا بأن الإنسان يتنفل ما قدر الله له. نعم.
ما رأيك في الخطب في المقالة بعد؟
وثبت من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة في بقيع الغرقد ولما يلحد له، يعني كانوا ما زالوا في صناعة اللحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال لهم: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ويجلس ملك الموت عند رأسه، فيقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يجعلونها في ذلك الكفن، ثم يصعدون بها إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء، ويشيعه من كل سماء مقربوها، ويخرج منها كأطيب ريح وجدها إنسان، فيقول أهل السماء: روح من هذه؟ فتقول الملائكة: روح فلان بن فلان، بأحب أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا، إلى آخر الحديث. فهذه خطبة من الرسول صلى الله عليه وسلم في المقابر. صحيح بأنه عليه الصلاة والسلام ما واظب عليها، لكن المقبرة أيها الإخوان مظنة الموعظة، مظنة رقة القلوب، مظنة تذكر الآخرة. ولذلك لو أن إنسانا قام فوعظ الناس، وعظ أهل الميت وأمرهم بالصبر والاحتساب والرضا بالقدر والتصبر عند نزول المصيبة، وكذلك وعظ الناس بأن هذا مصيرهم يوما من الأيام، وأوصاهم بالدعاء للميت، فلا بأس في ذلك إن شاء الله.
يقول:
لا، لا تسجله، بارك الله فيك. إرم، هذه إرم ما جاءت في القرآن إلا مذمومة، لما ذكر ربنا الفراعنة والجبابرة والطواغيت والمتمردين على الرسل قال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فصب عليهم رب فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. فيا أخي الأسماء طيبة كثيرة، أما إرم هذه فلا. نعم.
يقول: هل تعتبر جدة ميقاتا للمعتلين؟
نعم، جدة تصلح ميقاتا للآفاقيين جميعا، هذا ما يفتي به شيخنا العلامة محمد الحسن الددو، بأن جدة خارجة عن المواقيت، يعني هي لم يعني يرسم المواقيت الأربعة التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ذو الحليفة لأهل المدينة، وقرن لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن، والجحفة لأهل الشام، يعني هذه الجهات الأربعة، من يأتون من ناحية الشمال، من ناحية الجنوب، من ناحية الشرق، من ناحية الغرب، ثم جدة واقعة خارج هذه المواقيت، فهي تصلح للجميع. نعم.
يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي في المدن، فلماذا خسر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة دون أن يعيش بخير؟
ما أدري، أنا ما أعرف هذا الحديث، أول مرة أسمع به، ويحتاج إلى تثبت. وبمناسبة جدة أيها الإخوان، من قديم الحطاب من المالكية ذكر بأن يعني جدة تصلح ميقاتا لأهل سواكن، يعني نص على هذه البلاد تحديدا. نعم. وهذا الذي يفتي به الآن يعني كثير من المعاصرين، وممن أفتى بذلك الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الذي كان رئيسا للمحاكم الشرعية في قطر من قديم أفتى بهذا، كذلك من علماء هذه البلاد الشيخ أحمد عبد السلام أحمد، وكان من الأساتذة السودانيين في المدينة المنورة، وقد ذهب بسيارته فقاس تلك المواقيد جميعا إلى مكة، وكتب في ذلك يعني رسالة. وأيضا ممن أفتوا بذلك الشيخ محمد علي الطريفي عليه رحمة الله، كان من علماء المالكية الأفذاذ في هذه البلاد وغيرهم. نعم.
يقول السائل: ما حكم المرأة التي غاب عنها زوجها لمدة عامين دون أن تعرف توبيخها؟
حكم هذه طبعا لا تحتاج إلى فتوى، هذه تحتاج إلى حكم قضائي، يعني هذه المسألة ما يصلح فيها الفتوى وإنما يصلح فيها الحكم القضائي، فهذه ترفع أمرها للقاضي من أجل أن يحكم بغيبته ثم يحكم بفقده ثم يأمرها بالاعتداد منه، وبعد ذلك تكون حلاً للخطاب، لأن الشريعة جاءت من أجل تحصيل المصالح. ما يمكن نقول لهذه المرأة انتظري إلى ما شاء الله، طيب ربما لا يعود، وربما يعود بعد 20 سنة، فليس للمرأة ذنب في أن تتربص بهذا الذي لا يدرى أحي هو أم ميت، هل له رغبة في الرجوع أو ليست له رغبة.
يقول: توفي زوج وترك أب وأم وزوج حامل وبنت وخمس مشكل
خنسى مشكلا. نعم. حكم الميراث بأنه يوقف، أنه ما يقسم حتى يستبين حملها، ما يقسم هذا الميراث إلى أن نستبين هل هذا الحمل سيكون يعني غلاما أم جارية، ولا يمكن تجيب توأم، الله أعلم، فنتربص إلى حين أن تضع المرأة مولودها، ثم بعد ذلك تكون قسمة التركة بأن لكل من الأبوين السدس، ولهذه الزوجة الثمن، لهذه الزوجة الثمن، ثم البنت الموجودة إذا جاءت المولودة بنت فلهما الثلثان، وأما إذا كان المولود غلاما فإنه يقسم ما بقي من التركة بينه وبين أخته للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون المسألة من 24 سهما، فللأب 4 أسهم وللأم 4 وللزوجة 3 أسهم، فهذه 11 سهما، وأما 13 سهما الباقية فهي بين الأولاد. بالنسبة للخنثى المشكل، كان علماؤنا فيما مضى يتكلمون فيه كلاما طويلا، أما الآن فإن الطب يستطيع أن يحكم هل الهرمونات الأنثوية هي الغالبة أم الهرمونات الذكورية، وبناء على ذلك يحدد جنسه أذكر هو أم أنثى، وبناء على ذلك أيضا يأخذ نصيبه في الميراث.
يقول: ما حكم الظلم في قبل الأبوين لحال الأبناء دون البقية، وما عاقبة الظلم؟
عاقبة الظلم ما تحتاج إلى سؤال، لكن يا أخي الحبيب، كثير من الأولاد ذكورا أو إناثا يظنون الآباء أو الأمهات ظالمين، بينما الأب والأم يعامل كلا بما يستحق، يعني الآن الرحمة كما تقدم معنا في درس الجمعة هي إيصال المنافع للعباد ولو كان بمشقة عليهم، يعني الله جل جلاله لما أمرنا بالصيام وأمرنا بالصلاة وأمرنا بإنفاق المال، هو جل جلاله يعلم أن في ذلك مشقة علينا، لكن شرع هذه الشرائع رحمة بنا من أجل أن تزكو نفوسنا. كذلك الأب أو الأم حين يأمر الولد بالصلاة ويحثه عليها ويأمر بطلب العلم ومذاكرة الدروس، ولربما عاقبه ولربما ضربه، إنما يفعل ذلك رحمة به. ولو أنه تركه على هواه يلعب وينام ويأكل ويشرب ويجري ويلهو ويلعب ما يكون رحيما، ما يكون رحيما بهذا الولد. فيا أخي، قبل أن تتهم أباك أو أمك أو تتهم كليهما بالظلم، راجع نفسك وانظر في سيرتك، هل أنت بار بهما؟ هل أنت محسن إليهما؟ هل أنت قائم بما أوجب الله عليك نحوهما؟ ثم هل أنت يعني قائم بمسؤوليتك؟ فإن بعض الأولاد يريد أن ينام كالبعير، خاصة في رمضان، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا جاء الأب أو الأم لقاضيه وقال له قم صلي ونحو ذلك، أو كلمه بكلام فيه شدة، فإنه يذهب يشكو لأصحابه بأنه والله الأبونا ده الله يخلصنا منه، وأنه قاسي، وأنه كذا، ويتصور بأنه مظلوم، لأنه يجد أباه وأمه يتبسمان في وجوه الآخرين ويعبسان في وجهه، لأنه مقصر مفرط مضيع. وإلا فالأب والأم يحبون الأولاد جميعا، لكن ربما يحبون بعضا أكثر من بعض، هذه طبيعة القلوب التي هي بيد الرحمن جل جلاله. نعم.
يقول السائل: ما هو حكم فعل أو هل للاعبي الكرة الذين يلعبون في خارج السودان هل يجوز لهم الإفطار بسبب احتكامهم وهذا وكذا؟
يا أيها الإخوان، لعب الكرة ما يتعلق به الحكم، وإنما الحكم يتعلق به السفر. الله جل جلاله قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو لاعب كرة، لا، إنما قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. فإذا كان هذا اللاعب مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة، ولن يقيم في تلك البلد التي ذهب إليها 4 أيام صحاح، فمن حقه أن يفطر، لا لأنه لاعب، لكن لأنه مسافر. الذي عليه جمهور العلماء يعني سوى المالكية بأن الرخصة ثابتة لكل مسافر، لكل مسافر. نعم.
يقول: حكم الصلاة كان في الحديث بشدة، أحد المصلين خرج من الصلاة وأخذ الطفل وخرج، هل يجوز ذلك؟
جزاه الله خيرا، فعل خيرا، فإنه قد ارتكب ضررا خاصا من أجل أن يدفع الضرر العام، بدلا من أن ينشغل جمهور الناس بهذا الطفل الذي يبكي، فهذا الإنسان آثر أن يفسد صلاته هو، وأن يأخذ هذا الطفل ويخرج به، وكان حريا بأبيه أو أمه أن يحمله. فمن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج على الناس يوما وهو حامل أمامة بنت زينب اللي حفيدته، فكبر وهو حامل إياها، فكان إذا سجد وضعها، فإذا قام رفعها، هكذا في صلاته كلها، كان إذا سجد وضعها فإذا قام رفعها. وهذا أفضل من أن نترك الطفل يبكي ويصيح ويشوش على الناس. لا، الحديث ضعيف، الحديث ضعيف: إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج أو إلى الصف المعوج، حديث ضعيف. نعم.
يقول: لدي قطعة أرض في منطقة أو في منطقة نائية اشتريتها حتى أبيعها واشتري في منطقة قريبة أو فيها غنم، ما حكم زكاتها؟ هل تزكى عند بيع الأرض؟
نعم، هذه القطعة ليس فيها زكاة إلا حين تباع، فإنك تزكيها فورا باعتبار أنه قد حال عليها حول واحد. يعني مثلا لو أن هذه القطعة بقيت 5 سنين أو 10 سنين ثم بعد ذلك بعتها، لا تزكي عما مضى من السنوات وإنما تزكي عن حول واحد وهذا هو أعدل الأقوال. نعم.
يقول بعض الناس يتأخر للمسجد ويريد أن يصلي في الصف الأول والميام بالذات يوم الجمعة والعشاء في ليالي رمضان، ما حكم ذلك؟
وعلى كل حال يعني إذا كان في ذلك أذية للناس فهذا الإنسان يرجع مأزورا غير مأجور، لأن الله قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فعلا بعض الناس يأتي قبل الإقامة بدقائق وهو يرى بأن الناس متلاصقون ما في مجال، وما شاء الله قد يكون من يعني أصحاب الأجساد العاتية فيحشر نفسه بين اثنين حتى يجعل أحدهما مطوحا يمينا والآخر مطوحا شمالا، وهو يرى نفسه بأنه يعني قد أتى شيئا عظيما. نقول له أولا يا مسكين الأشياء دي الملائكة بتسجلها، الحضور ده مسجل عند الملائكة، ما حكاية فهلوة وإنه أنا آتي في اللحظة الأخيرة ويعني أعصر نفسي عصرا وأقصرها قصرا وأضايق المسلمين ذات اليمين وذات الشمال، وإنما الملائكة تسجل الناس الأول فالأول. ثم ثانيا يا أخي صلاتك في الصف العاشر دون أذية للمسلمين أحب إلى الله من صلاتك في الصف الأول مع إلقاء العداوة والبغضاء، لأننا فعلا نرى أشياء مؤسفة، أحيانا الناس ربما يتشاتمون ولربما يحصل بينهم ما يكاد يصل إلى المضاربة خاصة في العشر الأواخر، فمثل هذا أيها الإخوان ما ينبغي، وإنما صلي حيث يسر الله لك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث انتهى به المجلس، يعني ما إذا كان في مجلس فإنه صلى الله عليه وسلم يأتي يجلس حيث انتهى به المجلس، ما كان يتخطى رقاب الناس ولا كان يؤذي الناس صلوات الله وسلامه عليه. كان سيدنا أنس رضي الله عنه في اليوم الأخير من رمضان يصنع جفنة من ثريد يدعو 30 مسكينا فيطعمهم، هذه أفضل طريقة لأن الإنسان ينتظر إلى اليوم الأخير من رمضان فيصنع طعاما يكفي 30 فيطعمهم دفعة واحدة، أو ممكن توكل يعني مثلا الآن من السنن الحسنة بأن كثيرا من المساجد يقام فيها إفطار للصائمين، فلو أنك سلمت القائمين على المسجد ووكلتهم في أن يفطروا عن هذه المرأة تبرأ بذلك ذمتك إن شاء الله.
يقول هل يجوز للمرأة أن تطلب الخروج من البيت أثناء وضعها العدة؟
نعم يجوز يجوز، وحتى المعتدة من الوفاة أيها الإخوان المعتدة من الوفاء يجوز لها أن تخرج في حوائجها. تسمعون هذا الكلام ولا أعيد مرة ثانية؟ حتى المعتدة من الوفاء، تقول نعيد مرة ثانية كأنك تشعر بقرب أجلك. أقول المعتدة من الوفاء ما في مانع أنها تخرج في حوائجها بالنهار، ويدل على ذلك حديثان. حديث الأول أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأنها معتدة وقد حان وقت الجذاذ، وقت الجذاذ اللي هو حش التمر يا أخواننا اللي بيكون في شهر 8 ولا في شهر 9، فقال لها صلى الله عليه وسلم جذي نخلك لعلك تطعمين أو تتصدقين. قال لها التمر بتاعك حشيه عمل لك فائدة يمكن تاكلي ولا تتصدقي. فهذا الحديث الأول. الحديث الثاني أنه لما كان يوم أحد قتل من المسلمين كم؟ 70، يعني كان عندنا في المدينة نحو من 70 أرملة مرة في يوم واحد 70 أرملة. فجئنا يشتكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحشة ويريدنا الإذن منه في أن يبتنا عند إحداهن. يعني المرأة كانت مع زوجها في أنس وفي كذا وفجأة صارت بلا زوج، وبعضهن يعني كانت حديث عهد بعرس يعني عروس جديدة، فيطلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكن في بيت واحدة منهن. فقال لهن عليه الصلاة والسلام: تحدثنا في بيت إحداكن حتى إذا كان الليل فلتنقلب كل واحدة إلى بيتها. يعني قال لهم بالنهار ممكن تقعدوا في بيت يعني تتجمعوا وتونسوا، فإذا كان عند غروب الشمس كل واحدة ترجع إلى بيتها. فحقيقة من العجائب بأن العدة الآن الناس يتشددون فيها تشددا ما أدري يعني، وجاءوا بطقوس لأن المعتدة لابد تلبس أبيض والشريعة ما ألزمتها بالبياض، وإن المعتدة لابد يعني تجلس معها سبحة. من وين جابوها؟ معها سبحة وتقطع في الناس. أي نعم، هذه من تمام العدة. وكل يوم الفطور الليلة من فلانة والفطور من علانة والحكاية حفلة يعني في بيت هذه المعتدة. هذا كل ما أنزل الله به من سلطان. لو أنها تريد تخرج بالنهار في حوائجها دائرة تخلص أوراق تتعلق بالمرحوم أو تريد تشتري شيئا أو كذا، ما في مانع مع التزامها بالحداد. والحداد الأشياء الخمسة المعروفة. من الآن أخبروا زوجاتكم أشياء خمسة بس: الكحل والخضاب والحلي والطيب وملابس الزينة. هذه خمسة أشياء: الكحل ومعه كل ما يزين الوجه، والخضاب كل ما يزين اليدين والرجلين، والطيب بكل أنواعه، والحلي بكل أنواعه، وملابس الزينة، الملابس الملونة المبهرجة. أما تريد تلبس أبيض، تريد تلبس أسود، تريد تلبس رمادي كما يسمونه مثلا، ما في مانع من هذا كله. نعم، هذه أيضا من الخرافات، إن الصباح تقبل على الشمس والمغرب تقبل على نعم الغرب. نعم، وبرضو احنا أحسن من غيرنا. في بعض البلاد يقول لك المعتدة ما تأكل ملوخية. الطاغوت أعم أيها الأخ، الطاغوت فإنه كل ما تجوز به حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وأما الوثن والصنم فقيل هما مترادفان، وقيل الوثن ما كان من الحجر والصنم ما كان من غيره، وقيل بالعكس. نعم، لا، خلع الضرس أو خلع الضرس لا يبطل الصيام، وكذلك حفره يعني أحيانا الطبيب يحتاج إلى حفر الضرس من أجل أن يحشوه، فهذا كله حسب قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي لا تأثير له في الصيام. ومثله التخدير الموضعي لا تأثير له في الصيام، والتخدير الكلي أيضا لا تأثير له إذا كان قد نوى الصيام من الليل. نعم، ومثل أيضا المنظار الشيء الذي يدخل في الجوف من أجل اكتشاف علة معينة ليس بمفطر اللهم إلا إذا صحبته سوائل ملينة. نعم، وقطرة العين والأنف والأذن لا تفطر، وبخاخ الأزمة لا يفطر، والدرب يفطر. كيف الدرب ده غذاء؟ الحقنة ما تفطر، الحقنة سواء كانت عضلية أو وريدية أو شرجية فإنها لا تفطر. نعم،
يقول عندي مشكلة تشتكي زوجتي من ألم، ذهبنا بها إلى الأطباء ولا زالت المشكلة، وعملنا رؤية سرية وبعد ذلك
أخوانا كل إنسان يرقي نفسه، كل إنسان يرقي نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الرقية، وأفضل الرقى سورة البقرة، فإنها أشد شيء على الشيطان. إنسان المبتلى أسأل الله أن يعافينا جميعا يعود نفسه على قراءة سورة البقرة. نعم.
يقول معروف استخدام شمع حسن النهل كإمام الشعب،
ما في مانع، ما في مانع من استعمال شمع عسل النحل كدهان للشعر، هو نعمة من نعم الله، نعم، ونحن نستعملها في المباح زي الزيت، نعمة من نعم الله، ما في مانع أن الإنسان يدهن به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا الزيت وادهنوا به، كذلك لو تريد تدهن بسمن أيضا ما في مانع من ذلك، لأنه ما قصد الامتهان ولا تحقير النعمة، وإنما قصد الاستفادة بها في وجه المشروع. خلاص، ها، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة، نسألك فواتح الخير وخواتمه وظاهره وباطنه ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وتبيض بها وجوهنا، وتصلح بها ديننا، وتحفظ بها غائبنا، وتزكي بها شاهدنا، وتدفع بها الفتن عنا، وتعصمنا بها من كل سوء يا سميع الدعاء. اللهم إنا ننزل بك حاجتنا، وإن قصر رأينا وضعف عملنا وافتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تدير بين البحور، أن تديرنا من فتنة القبور ومن دعوة الثبور ومن عذاب السعير. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، والركع السجود، الموفين بالعهود، إنك أنت الرحيم الودود، وإنك فعال لما تريد. اللهم بارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أموالنا، وقنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، وبارك لنا فيما بقي يا رحمن. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم عجل فرجهم، اللهم أحسن خلاصهم، اللهم فك أسرهم، اللهم تولى أمرهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم داوي جريحهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اللهم يا غياث المستغيثين، ويا أمان الخائفين، ويا أرحم الراحمين، نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور. اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار، اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، اجعل شهر رمضان شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا، اغفر لآبائنا وأمهاتنا ارحمهم كما ربونا صغارا، اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، أحسن إلى من أحسن إلينا، اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله.